أنهانا ربنا جل في علاه من باب الأذان مع كتاب الصلاة. ندخل الآن في باب آخر وهو باب ما جاء في ستر العورة. الكلام يتكلم هو طبعا مسألة الأذان، مسألة التوقيت هي مسألة الشروط، شروط الصلاة. يعني هو الآن أراد أن يتكلم يقول أعظم أركان الدين بعد التوحيد هي الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال العهد الذي بينه وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. فأراد أن يقول وإن كانت الصلاة هي أعظم أركان الدين بعد الشهادتين فللصلاة شروط وأركان، وابتدأ بالشروط قبل أن يبتدأ بالأركان، مع أن الأركان أقوى من الشروط. لما؟ لأن الشرط خارج ماهية الشيء والركن داخل ماهية الشيء، وأنت تعلم أنك لا تصل إلى البوابة حتى تسير إلى الدهليز الذي يوصلك إلى البوابة. فأراد الشروط هذه التي لابد أن تجتاز هذه الشروط أو تتوفر هذه الشروط حتى تصل إلى الصلاة فتعرف أركان الصلاة. من الشروط ستر العورة، وهيتكلم عن ذلك، ستر العورة وطهارة البدن والثوب واستقبال القبلة. يقول هذه من الشروط. صدر الباب في الشروط أولا بإيش؟ لا، فأولا في الأذان. لما؟ لأن الأذان أوقع ارتباطا بالصلاة لأنه إعلام بها. نعم تفضل.
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله
صلى الله عليه وسلم
وصحبه وسلم.
عليكم السلام ورحمة
الله وبركاته. لنا ولشيخنا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.
جزاكم اللهم أمين. اللهم أمين.
قال الإمام الوزير بن هبيرة رحمه الله رحمة واسعة ورفعنا بعلومه وعلوم الصالحين.
اللهم أمين.
باب ما جاء في ستر العورة وطهارة البدن والثوب واستقبال القبلة.
نعم.
قال رحمه الله تعالى وأجمعوا على أن طهارة موقف المصلي من الواجبات وأن ذلك شرط في صحة الصلاة. قال وأجمعوا على أن ستر العورة عن العيوب واجب وأنه شرط عن العيون واجب وأنه شرط وأنه شرط في صحة الصلاة، إلا مالكا فإنه قال هو واجب للصلاة وليس بشرط في صحتها مما يتأكد بها. فقال بعض أصحاب مالك هو شرط مع الذكر والقدرة.
لابد أن تفهم أنه مالك لما يتكلم بهذا الكلام يرى بأن المسألة في التعميم والتخصيص، سنبينه. يعني هو مالك وجهة نظره عظيمة جدا في هذا الباب، يقول نعم ولو كانت الطهارة أو ستر العورة شرط، فهذا الكلام على العموم في الصلاة وفي خارج الصلاة. تعلمون أنه لا يجوز كشف العورة في الصلاة وفي غير الصلاة، وأقربها دليلا بس خلص شيخ ما هي كلمتين وانتهى. قال النبي أنا عارف أنت خلاص أنا مش عطولك عشان تتفنن كيف تدفعه وينتهي الأمر. النبي صلى الله عليه وسلم قال يعذباني وما يعذباني في كبير، أما أحدهما كان لا يستتر لا يستتر من بوله، فلا يستتر من بوله، فإذن كشف العورة هنا الذي أودى به إلى ذلك، كشف العورة هو الذي أودى به إلى ذلك. فهو يرى بأن ستر العورة على التعميم داخل الصلاة وخارج الصلاة، فيرى أن الشرط الذي يرجع على الصلاة بالبطلان هو الشرط الذي يكون خاص بالصلاة. مفهوم؟ وهذا سيأتي إن شاء الله. طيب نتكلم، أنت أتيت بالثالثة؟ طيب هاتها.
قال رحمه الله تعالى وأجمعوا على أن طهارة الثوب على أن طهارة ثوب المصلي شرط في صحة
طهارة ثوب المصلي
على أن طهارة ثوب المصلي شرط في صحة الصلاة.
طيب جزاكم الله خير. قال وأجمعوا، إحنا قلنا وأجمعوا، ليس هذا هو الإجماع المعهود المعلوم من مجتهد الأمة. ابن هبيرة يقول أجمعوا، هو اختص بإيش؟ هو يعني الكتاب كله بيتكلم عن الأئمة الأربعة فقط، فأجمعوا يقصد بذلك الأئمة الأربعة، يعني اتفق الأئمة، اتفقت كلمة الأئمة الأربعة. وأنا هنا ألفت الانتباه لهذه مسألة عظيمة جدا، لبعض الذين يعني يتعالمون قالوا بأنه لا يجوز مخالفة الأئمة الأربعة، وهذا باطل، كلام باطل. كيف لا يجوز مخالفة الأئمة الأربعة؟ يعني الآن لما يكون هناك حديث قد ذهب عن الأئمة الأربعة، كيف لا يجوز مخالفته؟ إذا قلت ذلك يصحون يقول لا ده استوعبوا، يعني هم استوعبوا، أبو بكر لم يستوعب. أضن الله على أبي بكر بهذا وأعطاكم أنتم هذا، أضن الله على أبي بكر أن يستوعب وجعل الأئمة الأربعة يستوعبوا؟ لما أحمد نفسه أوسع الثلاثة أوسع الأربعة رواية لم يستوعب. وغاب عنه أحاديث وضعف مذهبه في بعض المسائل بسبب هذا الباب، لم يستوعب. فالحاصل نعم
وليهم شبهة في ذلك أطرح،
وهي اه تفضل. آه
هم يقولون شيخنا ان الأئمة الأربعة ليس أبو حنيفة ومالك والشافعي وحده، لا ده أئمة مشاهدون على مر العصور بعضهم يتبع بعضا.
لا ما هو اسمعني انت برضو اخطأت بقى اللي مش هم لا ده الان هم الأربعة الان هم الأصول خلاص، هم اغفلوا القرون الخيرية، دول الأربعة في اواخر القرون الخيرية، يعني الأربعة سواء يعني انت اصلا لما تقول الشمس ان هو اصاله في قولنا احنا ليش بنعتد بقى يعني اربعه زي ما بقول العلم المتقدمين المتاخرين ما لهمش دعوه بالعلم، المتاخر اقصاه ان هو ظل الراس، اصل العلم في المتقدمين. وهؤلاء نحن نقول كل متاخر لم ياتنا تزكيته من السماء، والائمه الاربعه جاءت تزكيته من السماء اللي هو القرن الثالث، يعني لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايش؟ خير الناس قرني ثم الذين لونهم ثم الذين، فهذه التزكية جاءت من السماء، فلذلك هم أتقن الناس علما وأقوى الناس وأعمق الناس فهما ودقة. فنقول أصالة لما هو يقول ذلك على مر الرسول، هم لا يقولون هذه شبهة التي يقولونها أن أنت بتقول بهذا الحديث على مر الرسول كل الأئمة الذي وصلوا لغاية التقليد دول فاتهم هذا الحديث، أنت تقول فاتهم إزاي فاتهم هذا الحديث؟ لا يفوتهم، نعم يفوتهم، وليش ما يفوتهم الحديث؟ فات الحديث أبا بكر، فات الحديث عمر بن الخطاب، فعثمان علي، وهؤلاء خير الناس على الإطلاق، هؤلاء خير الناس على الإطلاق. أبو بكر النبي صلى الله عليه وسلم قال ما طلعت الشمس ولا غربت بعد الأنبياء المرسلين على خير من أبي بكر. فالمسألة هنا في هذا الباب شاف الله يرضى عنك يا رب، تفضل أحسن الله عليك. يبقى هذه المسألة ليست بالهينة إن أنا أقول عليكم السلام كاتب أتكلم على الأئمة الأربعة أقول لا يجوز مخالفتهم، هذا كلام باطل وكلام ممن لا يفقه ولا يعقل مسألة حديث النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أقول عندما أنت الآن ممكن تقول المقدمة باطلة، إن أنا أقول لك طب حديث الحديث لم يستوعبه الأئمة الأربعة وفاتهم هذا الحديث، أنت تقول المقدمة باطلة لم يفوتهم. إذا قلت لنا فتهم أنت خلفت سنن إيه؟ سنن كونية. فالحاصل نحن نتكلم على أساس إنه اتفاق الأئمة الأربعة ليس إجماعا ملزما لا يجوز مخالفته. يعني إن وجدنا من الأئمة كالفقهاء السبعة من يخالف الأئمة الأربعة، من أعلم؟ سعيد بن المسيب ولا الأئمة الأربعة؟ ده لا من بدون طرفة العين سعيد المسيب أعلم منه، ولذلك الإمام أحمد بن حنبل يقول أعلم التابعين على الإطلاق هو سعيد المسيب. والفقهاء السبعة هنا المسألة لو خالفوهم نأخذ بمن؟ اللي أنا أقصده إنه ما يقال إنه إجماع اتفاق الإمام الأربعة يكون إجماعا ملزما ولا يجوز تجاوزه، هذا خطأ مبين. وهذا أيضا يعني نبين لهم أن التأسيس خطأ وتأسيس باطل، معنى ذلك أنك تستهدم السنة بعد ذلك. ونجي تقول أنا أتكلم عن المذهب مثلا، تقول طب المذهب عليكم السلام وبركاته، المذهب لو خالف الحديث يقول لك المذهب لا يخالف الحديث، وهو في النهاية هيرجع للكرخي ويقول بنفس كلام الكرخي كل آية وكل حديث خالف قول إمامنا فهي مؤولة وإيه أو منسوخة. اعتذر بقى للإمام كيف ما شئت، اعتذر للإمام بأعذار، هو ده المطلوب شرعا، المطلوب شرعا أن تعتذر لكل إمام. الأئمة مبجلين فوق رؤوسنا، لكن نحن في كلامهم ما في اسمها اعتذار، في ما اسمها طرح القول أو إيش أو قبول القول، لأن مالك قال ذلك، قال كل يؤخذ من قوله ويرد طبعا إلا صاحب القبر. فالحاصل في قولي أجمعوا يعني اتفقوا، وليس اتفاق الأئمة الأربعة إجماع. يعني قال على أن طهارة موقف المصلي من الواجبات وأن ذلك شرط من في صحة الصلاة. الموقف يعني المكان الذي سيصلي فيه لابد أن يكون طاهرا. الحق أننا نقول طهارة الموقف لها دليل أصيل ودليل لازم، والدليل الأصيل في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس فدخل عليه أعرابي فسلم عليه ثم أخذ ناحية المسجد فقضى حاجته، فقام الصحابة فهموا به ليقتلوه، مش ليقتلوه يعني يدفعوه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا رحمة منه، لا تزرموه ولا تقطع عليه بولته. فلما انتهى قام النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه وقال أن هذه المساجد لا تصلح من في من أحوال الناس من شيء، يعني ما قيمت إلا لذكر الله وللصلاة ولإقامة المجالس الذكر والعلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كن سريعا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قال: هريق على بوله ذنوبا من ماء، هريق على بوله ذنوبا من ماء أو سجلا من ماء. لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم بذلك أراد أن يطهر. شوف الإنجاز ممتاز، إعجاز. فلما يقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا القول، لأنه المكان والمحل لا يمكن الصلاة فيه وحالة كونه نجسا، لكن يشكل علينا أمر. إذا قلنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أهريق على ذنوبي سجلا من ماء، ابن عمر قال ما زالت الكلاب تمر وتبول عند المسجد ولم يأمر أحد بغسلها، ده إشكاله الآن. يعني هم طبعا، وابن عمر قال بذلك، فبعض العلماء طار بها وقال بأن بول الكلب على الطهارة ليس على النجاسة، لأنه لم يغسله، فهذا إشكال صراحة. وبهذا أنت تعلم أن الإنسان كرمه الله جل وعلا، وقد كرمنا بني آدم، هذا كلب أعجلكم الله ولم يغسل، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل بول الآدمي. فكيف الإشكال ده؟ كيف نحل هذا الإشكال؟ أولا هذا حديث عمدة، نكمل الأدلة بكاهة الإشكال، هذا حديث عمدة في مسألة طهارة الموضع، وباللازم إذا قال الله تعالى وثيابك فطهر، وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال بفعله خلع نعليه لأن جبريل أتاه وقال له إن في نعليك أذن أو قذرا فخلعه، فنقول هذا باللازم لابد أن نقول أنه من لوازم الأدلة على وجوب طهارة الإيش؟ البقعة. أنه طهارة الثوب، وطهارة البدن، هذه الطهارة تستلزم طهارة الإيه؟ موضع. مع أن الله جل وعلا طلب الطهارة، مع ذلك أن النجاسة غير أنها قادح في صحة الصلاة، وأن النجاسة وجب إزالتها، وجب تطهيرها. فإن أمر وأمر بالبدن يلزم أن يأمر بإيش؟ الموضع الذي سيصلي فيه. قال وطهر بيتي، وهذا الآية صريحة جدا في هذا الباب، وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، لأن هذا هو الأصل فيها، والركع السجود. فقال وطهر أوسع من إزالة النجاسة، طهر بيتي، طهره من الرجس، من النجس، من الإش، من الأذى، من الخطر، أوسع. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال بأن البصاق النخامة في المسجد خطيئة لهذه الأمة، وكفارتها دفنها. لكن هنا إيش الفرق بينهما؟ طيب أهريق على بول ماء، النخامة في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها، وإيش الفرق بينهما؟ ده هو موضع اتفاق وافتراق. الفقه عمل وعقل، الفقه غزل وغزل أرقى مما تتصوره، غزل في عيون المسائل، في إشراقة أصول المسائل، لا يمكن يكون الفقه إلا ذلك. رقة الطبع والذوق الراقي تجعل الإنسان يعرف كيف. هات يا عم شيخ تغزل.
والجول
نجس. لا قاعد الجو مره ثانيه، لكن هذا حق، هذا هو العلم، العلم لا يكون الا كذلك.
كلاهما هذا الجول نجس، اما
المسطر انت قصرت في الاجابه، نريد زياده. شفت الغزل هنا، ما تغزلت الا في رموش العين، رموش المسائل.
ثالث في الحكم قال
دفنوها، هذا خبر رد بإنشاء، ادفنها يعني.
أمر
بأهريقه وأمر هنا ادفنها،
فدل على عدم النجاسة.
لا ده هنا اتفاق، هو الآن اتفاق في الأمر، ده أنت المفروض تقول بقى هنا الآن لو في افتراق تقول الأمر هنا على الاستحباب والأمر هنا على الوجوب. فاهمني؟ لكن حق الأمر على الرجوع في الاثنين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما وجد رجل مخالمة في القبلة قال لا تؤم بالناس مرة ثانية.
ما هو شيخ لما خالف في الحكم قال لك هنا إذ فينا لم يكن تعريف عليها لو
ما هو إيه؟ أنت قاربت، لكن احنا بنتكلم على أساس مسألة إيش؟ الأمر. أنا أقول لك الأمر ده اتفاق مش افتراق، فاهم؟ أمر هنا أمر هنا، صار اتفاقا ولا افتراقا؟ اتفاقا. فأنت تقول لا هنا أمر بغسل وهنا أمر بدفن، والدفن دلالة على عدم النجاسة. الأحناف طبعا ينازعون في ذلك، الأحناف ينازعون في ذلك، أنت فاهم؟ ولما يرون بأنه أصلا دفن أيضا النجاسة وإزالة العين تطهرها، لكن هذا خطأ. نعم خلاص خلص. الأمر بالغسل والأمر بالدفن دل على الافتراق في إيش؟ في الحكم، في ليس حكم الأمر، ولكن اختلاف في إيش؟ في حكم النخامة حكم. نعم يبقى لنا الإشكال، وهو الكلاب كانت تمر وتبول، وما أمروا وما أمروا ليغسلوها. وطبعا هنا أجاب من أجاب هنا؟ طبعا الفقه غزل ده هو أرقى غزل، المشاق تجب التيسير. عمرو تزال خيرا، عمرو بن مال طبعا هذا من أسد دبي. نعم عمرو بن مال يقول المشاق تجب التيسير، وهذا عند معرفة مكان النجاسة. هو فيها إجابتان، هو أجابهما عبد الرحمن اليقين لازل. ايش بقى اليقين لازل؟ انت بقى داخل بقى كده، انت داخل في هندسه المكيفات، يعني وصل يعني في يعني هي هندسه والمكيف هي مساله مش مساله مكيفات يا فهم. انت يمني تحب القاسي، في اختلاف في القاسي. القاسي وقالوا الشوكاني كان يأخذه، ما أدري صحيح أم لا، إن شاء الله لا طبعا. أنا أدينه بالنخام يعني بيضعونه تحت السنتين اليمنيين، ما أدري. هو يقول لك بيخليه مصحصح، هو أنت مصحصح الواحد من اليمنيين. نعم تفضل.
أولا شخنا احنا ننازع من قال إن هم صحابه خليش برشه
إذا ممتاز. نحن ننازع في المقدمة، نقول أنت قلت الكلاب تدور ولا يرشون، نقول ولا يرشون هذه ائتنا بالدليل عليها، ده مسكوت عنه. فإن أردت أن تنفي المسكوت عنه واجب عليك أن تأتي. أنتوا فاهمين ولا لا؟ أنا عمالين نتكلم في غزل والمسألة كلها لحة ما فيهاش يعني، فمش فاهمين ولا لا؟ الآن هو يقول الكلاب تمر فتبول أجلكم الله ولا يرشون، ولا يرشون هذه من عنديات أنفسكم، نريد الدليل أنهم لا يرشون، لأن الصحابة لا يمكن أن يروا ذلك ويسكتون. ده رأوا العربية كادوا إيش؟ كادوا يقتلون، مش يرشون، ده كادوا يقتلون. مفهوم؟ طيب أدي الأولى أو الثانية؟
الثانية
أن
شيخنا المشقة تجري التأثير.
الثانية كما قال أبو عمرو بن مال قال لا يعرفون المكان، الموضع غير معروف. طيب وإذا ضاق الأمر إيش؟ تسع المشقة تجلب، وهذا يسير، وهذا يسير أيضا، قد يكون يسير معفو عنه. والحق أن نقول لا، ده من أصل المسألة منفية. كيف بقى من أصل المسألة؟ أصل المسألة منفية. لا لا لا
ممكن يكون يعني
لا 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 مش فلسفة. ها ممتاز. لا مرت هي مرت
شيخنا.
لا هو الكلاب مرت ابن عمر قال أثبتها، لكن المرور غير المكوس. من يثبت أن في المرور كانوا يفعلون ذلك؟ الكلب لابد يمكس. انت عندك يبقى اذا نقول له المسألة من أصلها تكون منفية. لا هو يمر، يبقى ايه؟ يبقى اذا لا يبول. ويبقى لنا في كل الأحوال أن هذا محتمل، ما فيش أي شيء فيه على التأكيد، هذا محتمل. والقاعدة عند العلماء علماء الأصول في مسألة المعادلات التعادلات والتراجيح المحتمل لا يقدم على إيه؟ المحكم. والمحكم عندنا قال أهريقوا على بول ماء، هذا محكم عندنا، فيكون الأمر على أنه وجب طهارة الموضع. قال وأجمعوا على أن ستر العورة عن العيون واجب. هذا عجيب جدا يعني، هل القيد قيد مراد أم لا؟ هو هذا في حاجتين بيصلي مع عميان، نعم رجل بيصلي مع عميان، رجل ذهب زي ما كده عندنا محاضرة الخميس مع الصم والبكم، كلهم صم وبكم مش واحد فيهم بيتكلم، ماشي وبعض نفس الأمر إمام صلى بعميان، هل يصلي عريان ويصلي بعميان؟ صلى وحده ما حد يراه وأظلم الغرفة يصلي عريانا، يبقى إذن هذا ليس تقييد، يبقى أنا المفهوم غير مراد، المفهوم كان المصنف غير مراد، أنا أردت تصل معي في هذا الباب، يبقى أقول عن عيون هذا على الغالب، هنا يحكي على الغالب. وقلنا في أصول الفقه بأن المفهوم يطرح إن كان إيه؟ غالبا، إن كان غالبا يطرح المفهوم غير مراد كده معنى. أنا أريد فاهمين أبوست ما فيش صوت ولا صوت واحد طلع زي ما قلنا في المسجد، ولا صوت واحد طلع، دي معناها ان مفيش ولا واحد فاهم. فاهمين؟ طب اللي مش فاهم الفائدة،
واللي فاهم الفائدة في ناس مش
فاهمه لما اللي في النص ده ماكش دعوه بيه، اللي في النص ده ماكش دعوه بيه خالص، ما هو ده لازم نجمع هناك اللي في النص ده ماكش دعوه، في ورق حائط يعني، هنا في ورق حائط مش فاهم؟
لا انت خالص
الكلام بقى
للغالب
فلا مفهوم له. لا مفهوم له. مثل ايش؟ قال الله تعالى: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي
دخلتم،
وربائبكم اللاتي في حجوركم. ايش الربيبه؟ عائشه ابنتها زينب صغيره تزوجها عمرو وهي في حجرها، يعني في حجر يعني تزوجها وهي معه. طيب هذه باتفاق وبالاجماع لا يجوز أن لا تزوجها، مش صعب ها؟ مش صعب كده مش صعب
عائشة
طيب تزوج عمرو وابنتها زينب كانت في بلد أخرى، الرجل كان عنده تجارة ولما ذهب سافر إلى البلد التي فيها زينب رآها في المدرسة عجبته تقدم له فحل لا يتوقف، فلما تقدم لها علم أنها ابنة زوجتي صحيح، فرجل طبعا أسقط في يدي، وبإشكال أن الرجل له ذوق راقي لما رأى قال هذه لا تذهب عني ما يا موتي يا زواج منها، فقال له المخرج عندك علي بن أبي طالب يقول بأن البنت لم تكن الربيبة لم تكن في الحج له أن تتزوجها، فأعمل المفهوم. وقلنا كلام علي بن أبي طالب من أضعف ما يكون، ليش رضي الله عنه رضا لما؟ لأن الآية هنا جاءت على، لأن في الغالب تأيمت المرأة والبنت صارت يتيمة هتكون مع من؟ مع أمها، يعني في غالب الأحوال أنها تكون في الحج، فلذلك علماءنا قالوا كل حكم خرج على الغالب لا مفهوم له. فهو لما يقول أن تستر العورة عن العيون في الغالب، لأنك في الغالب لازم تكون بتصلي مع ناس بيشوف وينظروا، وإن أردنا تحصنا وطبعا إن لم يردنا أيضا ما يجوز، ما يجوز الإكراه على إيش؟ على الزنا. المهم الغرض المقصود أن مسألة المفهوم لو كانت على الغالب يطرح المفهوم. في قولي ستر العورة عن العيون واجب، وأنه واجب في نفسي. وليش بيقول واجب؟ هذا أيضا فقه دقيق، يقول واجب عشان مسألة الإثم وعدمه، لأن من ترك الواجب يأثم، قد يترك الواجب وصلاته صحيحة يأثم وصلاته صحيحة، يعني الواجب ما يكون شرطا في صحة، وهذه مأخذ الإمام مالك في هذا الباب، قال وأنه شرط في صحة الصلاة إلا مالكا. أما ستر العورة أولا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، هذا اللي نحتج به أصالة، فعل النبي صلى الله عليه وسلم وديمومة فعل النبي، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بثوب واحد والتحف به أو ثوب واحد، لكن كان قد ستر العورة. وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، يعني ذلك صلوا كما رأيتموني أصلي على الديمومة، على ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على أنه واجب، لأن هذا خرج بيانا للواجب، لأن جاء الواجب مجملا في الكتاب وخرجت الأفعال بيان الواجب، والقاعدة الأصولية عند العلماء ما خرج بيان الواجب فهو واجب. والأمر الثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبل صلاة حائض إلا بخمار، وهذا عجيب جدا، هذا عجيب جدا. كيف حائض وتصلي؟ هذه مشكلة كبيرة. ما اسمك؟ أيها الصغير الطيب عمر، تعرف النعمة التي أنت فيها وأنت تجلس بين طلبة العلم ومجلس العلم؟ هذه من أنعم النعم، فاحمد الله أن الله ركزك في مجلس العلم، وادع الله أن يرد علينا مساجدنا ولا يجعلنا يعني نستدين في هذه المجالس، اللهم أمين. يا عبد الرحمن
مجالس شيخنا؟
وش؟
مجالس
باعتبار
مكان؟
دي حكاية
البلوغ،
دي حكاية خرفة كان، فاهم حضرتك؟ ها
الحائض الذي بلغت،
ممتاز. الحائض أصلا لا تصلي، لا لا دعك، بس هو المقصود في الرواية إيش؟ ها يقصد المرأة التي بلغت المحيض، لأن هي المكلفة، مش الكلام هنا على التكليف، فهي لا تكون مكلفة إلا إذا بلغت، يبقى لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، لأن الصغيرة لها أن تصلي بالشرط. يستغربنا جدا ويستغربون بالشرط، بالشعر، تصلي بما تصلي، لها أن تصلي بما جاءت به، وهي أصلا تدخل في قول النبي علموا أولادكم الصلاة عنده سبع واضربوهم عنده، يدخل بنات الجارية تدخل في ذلك. طيب لبست ما لبست صلاتها أيضا في هذا الباب على الأقل صحيحة ومقبولة كمان، لكن عندما تبلغ المحيط، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، والخمار يكون درعا سابغا كما في حديث أم سلمة يغطي ظهور القدمين خلافا للحنفية، وهذا قول الجمهور، والحديث ظاهر، حيث جاء موقوفا مرفوعا، والموقوف أصح من المرفوع، لكنه يبين أن ظهور القدمين إذا ظهرت تبطل الصلاة، مفهوم؟ إذا نقول هذا دليل على ستر العورة أيضا بأنه واجب، على أن ستر العورة واجب في ذلك. ومن الدلالة المنتزعة من الأدلة على أن ستر العورة واجب، هو إيش الدليل الذي ينتزع منه هذا الحكم؟ إحنا جبنا الأدلة الصريحة صح، والأدلة القريبة، الأدلة المنتزعة نشوف عشان بيحزنوا منا أهل المكسر لو ما شاركونا، وهنا سلف قال بلغت المحيط، يعني الإجابات موجودة، حاضر اسما وليس وصفا، جيد. صلاة الشاميين هنا قد خرجت مخرج الاسمية للوصفية، صحيح. ها
خذوا زينتكم عند كل مسجد،
هم قالوا بذلك على خذوا زينتكم انه من الآية على اساس يكون يعني في ستر العورة على التعميم ينتزع منه. والثاني
صلوا
كما رأيتمونا صلوا، وقلنا ينتزع منه ها. بس هذا ما كان مصليا. طيب حديث جابر، حديث جابر قال فإن كان واسعا فالتحف به، وإن كان ضيقا فاتزر به، فاتزر أمر، ولا يكون الأمر في الوجوب إلا لحكمة. ولذلك صلى النبي صلى الله عليه وسلم متحفا بثوب، ونهى شبه هنا الانتزاع من هنا الأمر الأول، والانتزاع الثاني نهى عن اشتمال الصماء، لأن باشتمال الصماء تظهر العورة إذا ركع إذا سجد، لأنه اشتمال الصماء التحاف بها فأيضا فيها تقييد اليد وفيها أيضا ظهور العورة، فيبقى هذا دليل منتزع منه إيش؟ ستر عورة. ستر عورة باتفاق الأئمة الأربعة واجب. ما معنى واجب؟ واجب أصوليا، واجب أصوليا ما يساب فاعله ويستحق العقاب تاركه، هم يقولون لا أسلم تاركه. طيب وافترقوا بعد ذلك فقال الأئمة الثلاثة تبطل صلاة ولم يستر العورة، وقال مالك لا تبطل الصلاة، وفي رواية مالك أيضا أنا تبطل الصلاة، لا تبطل الصلاة. ليش؟ قالوا لأن ستر عورة واجب لكنه ليس شرطا في صحة الصلاة. ووجهة النظر عند المالكية في هذا الباب هي المالكية يرون بأن ستر العورة واجب في الصلاة وفي غير الصلاة، واجب في الصلاة وفي غير الصلاة. فإذا قالوا هو وإن كان واجبا لكنه لا يجوز له كشف العورة في خارج الصلاة كما لا يجوز له كشف العورة في داخل الصلاة، فقالوا إذن ليس شرطا في عين الصلاة. هم قالوا تأثيرها على الصلاة أن تكون مرتبطة ارتباطا عينيا بالصلاة، لكن ستر العورة على العموم كما قلنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين قال يعذبان وما عذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من بعيدا، وقال غطي فخذك لأن الفخذة عورة. نعم قال احفظ عورتك إلا من أهلك. فالغرض المقصود بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن اشتمال الصماء ولما التحف وقال فاتزر به إن كان ضيقا فاتزر به، كل هذه الأدلة دلت انتزاعا على وجوب ستر العورة وأنها شرط في صحة الصلاة. وأما مالك فقال هي مع الدليل الآخر ما كان يستتر من بوله دل على التعميم، وما كان على العموم لا يكون مرتبطا بعين إيش؟ بعين الصلاة، فإذا يكون واجبا ويأسم تاركه لكن صلاته تكون صحيحة، وهذا ضعيف جدا. والصحيح أن ستر العورة شرط في صحة الصلاة، فمن ظهرت عورته بطلت صلاته، لا سيما أنني ممكن أقتبس وش الدليل على بطلان الصلاة. أنا بغيتي فقط تربية طالب العلم على الالتصاق بالدليل وفهم الدليل، لأن هذا هو العلم، غير ذلك ليس بعلم، ادعاء علم.
نقول مطلق النهي يختار الفساد،
لا سيما فعلا يختار الفساد. قد تكون الجهة مفكة كما قال هنا الإمام مالك، يرد عليك بذلك الجهة مفكة، لأنه الأمر بستر العورة في الصلاة وفي غير الصلاة، والنهي أيضا في الصلاة وغير الصلاة.
نقول لما أكد عليها في الصلاة دل على أنها
شخصية. ما الآن افهمني، أنت لما تقول بذلك سيقال لك أنت قلنا يقتضي الفساد إذا كانت الجهة غير مفكة، وبرك الجهة مفكة. وإيش الجهة المفكة؟ الجهة المفكة على أنها على التعميم ستر عورته بالحرير. الحرير من هي عنه ومش من هي عنه؟ تبطل الصلاة؟ لا أقصد عشان تفهم، لو قلت لي لا تبطل الصلاة إيه وش لما أقول لك ولما لا تبطل الصلاة، هو أتى بنهي هنا الآن، هتقول أنه إيش عام والجهة مفكة، فهمت في هذا الباب؟ لكن يصح لك أن تقول بهذه القاعدة، أنا بتكلم على الذي يرد عليك من المالكية. نعم
هنا شكنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة أحد إلا بخمار، شيخ نبي القبول أسد نفس الصحة.
ممتاز، أنا كنت عايزك ترتبها علميا. أول عندنا نصان يثبتان وما قلت أنت من التقعيد أيضا على بطلان الصلاة. النص الأول قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، وبخمار يعني إيش؟ يعني ساترة للعورة، صح كده؟ قال لا يقبل، إحنا عندنا شيئان، عندنا قبول وعندنا صحة. إيش العلاقة بينهما؟ أقول كل مقبول صحيح، وليس كل صحيح إيش؟ مقبول. وش الدلالة على التفريق؟ كل مقبول صحيح وليس كل صحيح مقبول. وش الدلالة على التفريق؟ الآن حجر بتسرع وداخل فيها. نعم قال النبي صلى الله عليه وسلم عن شارب الخمر قال لا تقبل له صلاة أربعين، وهو يجب بالإجماع أن يأتي بها، يجب بالإجماع أن يأتي بها. يبقى هنا العلاقة بين القبول والصحة عموم وخصوص، كل مقبول صحيح ولا عكس. فلما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، دل ذلك على دل ذلك على المقبول ما كان صحيحا، وإذا انتفت الصحة انتفى القبول. والصحة أنيطت بإيش؟ بخمار اللي هو ستر ستر عورة. هذا دليل منتزع من أن ستر عورة شرط في صحة صلاة. مفهوم غير مفهوم؟
شيخنا القياس هنا في مطابقة بين المرأة والذكر
وإيه؟
أنا بتكلم على القياس هو الحق هنا.
الحق أنا الآن إحنا الأصل الحكم هنا الحكم على التعميم. الحكم على التعميم والنساء شقائق الرجال في الأحكام ليس قياسا. ماشي انت انت كده بالضربه بضربه الحائط كده نسيت الدليل الثاني. اصبر بقى خلاص الحمد لله جاءني مره ثانيه فضل الله. الدليل الثاني هو ان نقول الصلاه لابد ان تكون وفق ايش؟ وفق الشرع. وفق الشرع من وين؟ احنا قلنا الصلاه لابد ان تكون وفق الشرع من قولي صلوا كما رايتموني اصلي. ومن صلى كاشف العوره لم ياتي بها وفق ما أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم، فيبقى اختل القول في صلوا كما رأيتموني صلي، فلم تأتي على وفق الشرع. وكل عبادة لم تأتي على وفق الشرع فإنها باطلة. ده تقعيد عام، تقعيد العام. كل عبادة لم تأتي على وفق الشرع فهي باطلة. دعون قول الله تعالى أنهم شركاء شرع لهم من الدين ما لم يأذن به الله. ولأن الأصل في العبادات التوقيف، وما أتاكم الرسول فخذوه ما نهاكم عنه فانتهوا. فيكون هنا ستر العورة شرط بصحة الصلاة خلافا للمالكية، وهذا الراجح الصحيح. هو طبعا بعض أصحاب المالكية قالوا شرط مع الذكر والقدرة. الثالث وأجمعوا، نرجع مرة ثانية لأن الإخوة لا بحبش حد ينام. ما معنى أجمعوا؟ اللي يرفع من الإخوة الأفاضل اللي وراء يرفع إيده. ما معنى أجمعوا؟ من الذي تبرع بالإجابة؟ شيخ عاطف، ماذا نستفيد من أنه قال أجمعه؟ طب الإجماع هو الاتفاق، مش اللي يفيدني بقى أن أنا أقول معنى الإجماع الاتفاق. لما أقول اتفاق احتراز، احتراز من إيش؟ نعم، من الإجماع الحقيقي، أنه يقول على عدم المخالفة، حاضر عدم المخالفة، مفهوم؟ قالوا أجمعه على أن طهارة الثوب شرط في صحة الصلاة. طهارة الثوب شرط في صحة الصلاة لابد أن تأتي بدليل خاص في المسألة وبعد ذلك تعمم. وش الدليل الخاص على أن طهارة الثوب؟ عايزين دليل خاص. وثيابك فطاهر، وثيابك فطاهر أوسع ما يكون من الأدلة، لأن الحق أن وثيابك فطاهر قالوا نيتك، العرب تقول بذلك. والحق أن نقول أنه أيضا من الظاهر أنه يأخذ به.
إذا شرحنا حديث ظهر
الشيخ أحمد في البرابيلان، تفضل شيخ أحمد.
حديث المرة الحاضرة
هو هذا، هو ده الأصل في النزاع في هذا الباب. الأصل في النزاع في هذا الباب هو هذا، وحديث آخر سنبينه والثاني منتزع. حديث أسماء جاءت المرأة للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت يصيب ثوب إحدانا الحيض وهي تريد أن تصلي فيه، وهذا الأصل، هي تريد أن تصلي فيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حتي، وطبعا كان زهد ما عندهم كثير من الألبسة، حتي ثم اقرصي ثم انضحي بالماء، حتي ثم اقرصي ثم انضحي بالماء ثم صلي فيه. يبقى هنا ضبط بضوابط واشترط شروطا من أجل أن تصح الصلاة في حتي ثم اقرصي ثم انضحيه بالماء ثم، بما معنى ذلك أنه لو اختل شرط من الشروط التي ذكرها لا صح الصلاة فيه. وليش لا صح الصلاة فيه لو اختل شرط من هذه الشروط؟ لأنه نجس. فيبقى إذا الصلاة تصح مع الثوب النجس، مفهوم؟ جيد. هذا الدليل الأصيل في هذا الباب، وثيابك فطاهر الآية. وأيضا دليل آخر منتزع وهو ماشي وضع على التعميم، لأن الإنسان أوتي بطفل صغير فأخذه فحنكه ففعل في حجره فطلب الماء فرشه، لكن ليس أصيلا، يعني ليس أصيلا لأنه يطهرها في الصلاة أو في غير الصلاة، فليس أصيلا على التعميم. دائما يقولون طالب العلم عندما يستدل على المسألة الخاصة بدليل عام يكون هذا انخرام بالاستدلال، لأنه دائما لما يعترض عليه ماذا سيقال؟ لا الدليل مش الجهة، الدليل أعم من الدعوة، الدليل أعم من الدعوة، مفهوم؟ ها ماشي.
عندنا شيخنا دليلان، الدليل الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالنظر في النعل.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. درس الفقه انتهى.
والله شيخ أنا عندي بدري هنتسنى وما ردش.
الكائن الحي هذا، الكائن الكائن الذي تراه وأنت متلفعا أمامك، هذا الكائن تقصد هذا الكائن؟
لا شيخ أنا أصلا بيتي وبكي.
ضيع عليك أمرا مهما. هنا أخ بعت الإجابة وأخاف إني في المكسر العملية بعت الإجابة ما بعرف شفتهاش، فقال يقاس على على النعل يعني. جزاه الله خير. خلاص إيه؟
خلاص أريد النعل ضرب ده
ثاني. أنا أريد نعل.
هتقول لي الأذى أعم.
نعم.
خلاص أجيب بقى ال.
طب هات هات الدليلين بسرعة.
الدليل الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالنظر في نعلين قبل الصلاة.
نعم. هو لا نقول جبريل أمره أن يخلع عليه. جبريل أمر أن يخلع عليه. نعم تفضل.
الدليل الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي.
وهذا هذا التأصيل عام، لكن ينظر فيه ينظر فيه عندما يسير على الأرض ويدخل المسجد. هو الحاصل الحاصل أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يخلع عنه وهو ملبوس. قال رأيناك خلعت فخلعنا نعالنا، فقال إن جبريل أتاني وقال إن في عليك أذن أو قال قدرا في هذا الباب. بهذه الدلالة على طهارة الثوب ونقف عندها. هذا لا يساعدك بحال من الأحوال، لأن المني طاهر ليس بنجس إلا أن كنت حنفيا. أنت حنفي؟ أنا المني طاهر ليس بنجس، وكان التفرقه إن كان يابسا، مفهوم؟ نعم شيخ.
حتى لو كان
حنفيا هو على الآن بالنسبة لنطح الثوب تقصد مش فرق، هو على الغسل، هو لما استدل استدل بالغسل على أساس أن الغسل أصلا للنجاسة، لكن نحن نقول هو ليس بنجس لأنه ما كان رطبا كان تفرقه
حتى لو كان
فوق
غير الصلاة.
المشكلة مش هذا، المشكلة أنه الثوب، فاهمني؟ تفضل يا أستاذ محمد. ضيعت ما أنت ده الأهم عندك، فأنت ضيعته، عليك أن تستدرك ما فاتك. نعم
ممكن نستدل برضو بالحديث هو غسل المني عن طريق أنه أذى